الجاهلية حتى جاهلية العرب. ولهذا يا إخوان حينما يأتي مثل هذا وزي العجم، المراد بالعجم يعني الكفار وليس المراد بالعجم مصاب العرب، لأن المسلمون كلهم سواء عجم الإسلام أو عربا، وأكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا عين في الثريا لتناوله رجال من فارس. وقال في العرب وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فالدين دين الله ليس مخصوصا بالعرب، وإنما هو من أخذ به عز وساد ومن تركه ذل، ولو كان من أشرف الناس ولو كان من بني هاشم. بل قال الله عز وجل في ذرية نوح وإبراهيم ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق، يعني من ذرية نوح وإبراهيم وكثير منهم فاسق، فلم ينفعه انتسابه. بل إن الله عز وجل قال في ابن نوح إنه ليس من أهل، إنه عمل غير صالح. وقال في أبي لهب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل فيه سورة لا إلى يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالمقصود بالعجم من الكفار، يعني من كان كافرا من العجم، أما المسلم منهم فله منزلته في المسلمين، والميزان هو التقوى وليس بالنسب، ومن بطأ به عمله لم تسرع به نسبه كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فرأى فيه شيئا من زي العجب الكفار فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم، فإن تشبه بالكفار بأوضاع بيوتهم بلباسهم بأياتهم كل هذا لا يكفي. قال وقال علي بن أبي صالح حين السواق كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة فخرج فلاحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال زي المجوسي. هذا معنى ان هذا من معتادات المجوس فلا يجوز للمسلمين ان يتشبهوا به. وعن قاسم بن ابي حازم قال دخل ابو بكر رضي الله عنه على امراه من احمص يقال لها زينب بنت قرشيه فراها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم فقالوا حجت مصمده يعني حجت صامته، لكان أرادنا العباد أن تحج ولا تتكلم. فقال لا تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا معنى الجدع في الدين، هذا من عمل الجاهلية. فقوله هذا من عمل الجاهلية هذا معنى أنه تشبه ولا يجمع. فتكلمت فقالت ما أنت إلى آخره، فقال من مهاجرين إلى آخر الحد. فالشاهد قوله إن هذا من عمل جاهلية، فكل ما كان من عمل جاهلية عربا كان هو غير عرب، والمراد بالجاهلية كل ما خالف الإسلام، كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، تبرج الجاهلية، وحمية الجاهلية، وظن الجاهلية، وحكم الجاهلية، فكل ما خالف الإسلام فهو جاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما أظهر نوع عصبية قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله هذا من عمل جاهلية قاصدا بذلك عيب هذا العمل ودمه. قال وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة، إنما قال هذا من عمل جاهلية دل على أن السبب في النهي لأنه من عمل الجاهلية، فإذا علته أنه من الجاهلية، فلما تعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة. ما معنى هذه العبارة المشايخ؟ ما معنى وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة. هذه عبارة أصولية، عبارات الأصوليين يعني أصوليي الفقه. تعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة. أريد معنى وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة. ما معنى العبارة؟ وتعقيب الحكم بالوصف. الحكم قوله لا يحل.
بعد الوصف. نجيب الوصف بعد الحكم.
أيوة.
أيوة. أيام الوصف بعد الحكم.
أين الوصف؟ أين الوصف؟
الوصف قوله من عمل.
من عمل. طيب دليل على أن الوصف. علة. طيب وحينما نفهم أنها علة ماذا يفيدنا هذا؟ إيش الفائدة؟ نعم
لأنه إنما منع لأنه علة للمنع.
علة للمنع.
علة
للمنع
يعني السبب المنع.
أيوة
لهذا الوصف.
نعم هذا جيد، لكن ما الفائدة حينما نعرف أن هذه العلة؟ ما الفائدة حينما نعرف أن العلة هي كونه من عمل الجاهلية؟
إذا عرف هذه الوصف يمتنع الرجل.
كيف؟
إذا عرف هذه الصفة هي صفة الجاهلية يمتنع.
لا، على معنى امتنع من كل عمل جاهلي. إذا عرفنا أن العلة هي الجاهلية عمل جاهلي، فإذا نأتي يعني تكون العلة نأخذها بحيث نستعملها في كل مكان. فإذا هذه جزئية فقط، الحج مصنة جزء يعني أو صورة من الصور. فإذا عرفنا العلة نأتي بجميع الصور التي تنطبق عليها. فإذا معرفة العلة هي حتى من أجل أن نقيس جميع الصور، وكل ما كان معنا الجاهلي نتركه. أي
نعم، فقوله وتعقيد الحكم بالوصف، الحكم قوله لا يحل، فأعقبه بقوله فإنه أو فإن هذا من عمل الجاهلي. طبعا فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فلا يحل هي الحكم، حينما قال لا يحل هذا حكم، حكم معنا بالحرمة لا يحل. عقبه بالوصف وهو قوله عمل الجاهل أو هذا من عمل الجاهل. فلما عقبه دليل على أن هذا الوصف كونه من الجاهل أن الوصف هو العلة. إذن علة المنع كونه من عمل الجاهلية. إذن نفهم من هذا أن كل ما كان من أعمال الجاهلية لا بد أن نجتنبه، كل ما كان. وهذه هي فائدة القياس. إذا عرفت العلة، حينما نعرف العلة في القياس إذا نصطحب هذه العلة في كل مكان. فإذا ثبت عندنا واعترفنا وأقررنا وسلمنا بأن العلة هي هذا الشيء الفلاني كعمل الجاهلية الإسكار في الخمر إلى آخره، وعرفنا أن هذه العلة، حينئذ في أي مكان نجدها وفي أي زمان نعمل بها. فدل على أن كونه من عمل جاهلي وصف يوجب أن نهي عنه ونعمه. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمسلمين المقيمين في بلاد فارس إياكم وزي أهل الشرك. هذا أيضا في قصة قتل المفرقة الذي سبق أيضا كذلك. وهذا نهي منه للمسلمين من كل ما كان من زي المشركين. وفي كتاب من أمثلة فقط إياكم وتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. هذا كله في البخاري وفي الصحيحين، فهذا كله في الصحيحين. حينما نهى عمر رضي الله عنه حتى المفرقة قلنا إنه أحد ولاته في جهة الجزيرة من العراق، وكان أي من أرسل له نوع من الخبيث عتبة بن فرقة أرسل إلى عمر رضي الله عنه الخبيث نوع من الحلوى، فقال عمر للرسول الذي جاءه: هل كل المسلمين يأكلون من هذا؟ قال: لا. فكتب إلى عتبة واس المسلمين بنفسك وامتنع أن يأكل منه، قال إنه ما دام هذا أكل خاص يقول لابد أن يتساوى فيه المسلمين، ونهى وكتب له بذلك كتابة غليظة.
لئلا يكون ذريعة إلى أموال مهدي في غير ذلك،
في غير ذلك من أموره، ولتكون المطالبة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم. كلما كثرت المطالبة بينك وبين أهل الدهين كان أبعد عن أعمال أهل الدهين. فليس بعد حبسه صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم غاية، وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل فإذا كانت مطالبة صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمطالبة الكفار إنما هي خوف من أن تكون مشابهتهم في الهدي الظاهر مؤدية وجارة إلى الموافقة والموالاة، فما بالك في ممن يدعي الإسلام بل وقع في المحذور بعيد وهم مع ذلك يحسبون أنهم يحسبون سرعة.
هذا أيضا يشبه ما تقدم من نقل الآثار والتعليق عليها كالتعليق على ما سبق، والأمر فيها واضح في أول في صلاة عمر في بيت المقدس. جاء في هذه المنطقة التي حول بيت المقدس وسأل كعبا وكان فأين يصلي، قال لو جعلت الصخرة بينك وبين قبلة. فقال له عمر رأيت اليهودية يعني شابهت على يشبه فعل اليهود، فلم يصلي عمر. قال إنما أصلي حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتنحى ولم يجعل الصخرة بينه وبين القبلة وإنما صلى نحو القبلة. فالشاهد قوله رأيت اليهودية، وهذا يدل على أنه لا يجوز مضاعفهم ويجب مخالفتهم. وكذلك أيضا يقول هذا أثنى على عمر رضي الله عنه، ولا شك أنه عز الله به الإسلام وارتفع في عالي الفتوحات وظهرت على يديه تطبيقات واسعة لهذا الدين، فغرت قواعد وسياسات وأمور، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رأى حتى ضرب الناس بعطن ما رأيت عبقريا في فريا رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. فقمع البدع وألزم أهل الذمة أن يظهروا على حالهم متميزين عن المسلمين ولا يتشبهوا بالمسلمين. وروى خلال عن عكرمة عن عباس أنه سأل من أحتقن، قال لا تبدي العورة ولا تستنى بسنة المشركين. يبدو الله أعلم أن معنى قوله لا أحتقن الاحتقان نوع من المعالجة، يعني الإنسان يأخذ الأدوية يأخذها مثلا من عن طريق الفم، وقد يأخذها عن طريق الاحتقان. الاحتقان هو أن يتناولها عن طريق مثلا القبل، يعني الذكر، لأن يعني الحقن هو أن يصب شيئا فيه عن طريق فتحة الذكر، هذا هو الاحتقان والحقن. فلعل هذا المرأة فسأله هل يتداوى بهذا الطريق أحتقن، يعني أصب شيئا في القبل، قال لا تبدي العورة. هذا معنى المعالجة، لكن لا تبدي عورتك، يعني لا تنكش عورتك أثناء هذا الفعل، ولا تستنى بسنة المشركين. إذا كان في أيضا تشبه المشركين فلا تفعل نداءه. ومع هذا لعلكم أيضا تبحثون عن معنى أحتق، لكن هذا هو الذي يبدو لي حسب في مراجعتي السريعة أيضا أن هذا المقصود. فأحتقن أن الاحتقان هو الصب عن طريق فتحة القبول، وأصل حقن هو الصب، أصل حقن هو الصب. فالشاهد قوله ولا تستنى بسنة المشركين، يعني لا تتشبه بها. وأنس أيضا رأى غلاما يعني صبيا له قرنان، يعني له شعر مسرح تسريح خاص أو مقصود له قصتان يعني شعر بارز بطريقة كطريقة اليهود، فقال احلقوا هذين يعني هذا القرنين على معنى الرفائع، لكن لا بد لهم من طريقة خاصة على معنى ليست على الطريقة المعتادة وإنما بزي خاص فهو زي اليهود، ولهذا قد احلقوا هذين يقصهما فإن هذا زي اليهود. قال على لنا يعني ما بأن ذلك زي اليهود، وتعلمنا بعدة يجب أن تكون علة مكروهة مطلوبا عدمها إلى آخره. ثم علق الشيخ على مجموع هذه الآثار وخبر أن قول صلى الله عليه وسلم عن عين من آيات الجاهلية، قال وهذا نهي شديد أن يفعل شيء من هذا إلى آخره. وسبق أن أطلنا الكلام في هذا، صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول نحن أربعة إخوة أشقاء ولنا أولاد، ورضع أحد أولادي من امرأة أخي هناك، وهو السؤال هل يجوز له أن يتزوج بنة عمامه؟ ما دام أنه رضع من زوجة أخيك الأكبر فيكون أخوك الأكبر أباه من الرضاعة، وأولاد أخيك الأكبر إخوانا يكونون إخوانا له من الرضاعة، وكذلك البنات أيضا بنات أخيك الأكبر يكون أخواته من الرضاعة. أما الآخرون فلا، الآخرون لا إخوانك الآخرين يعني أخوين الآخرين لا علاقة له، وإنما أخوك فقط الذي هو عمه يكون أباه من الرضاعة، ويكون أولاد هذا الأخ الأكبر إخوانا له، وكذلك بناته يكون أخوات له. أما إخوانك الآخرين فلا علاقة لهم بالرضاعة. كذلك أيضا إخوان هذا الرابع، إخوان هذا الرابع ما دام أنهم لم يرضعوا لا علاقة لهم أيضا، ويبقون أبناء عم فقط، ويبقون أبناء عم لي أبناء أخيك الأكبر. فإذا هذا الذي رضع لا يجوز أن تزوج من بنات أخيك الأكبر بس، أما بنات إخوانك الآخرين فلا مانع، وكذلك أولادك الآخرين لا مانع أن يتزوجوا من بنات أخيك الأكبر ما دام أنهم لم يرضعوا. يقول ما حكم الاحتفال بذلك في الإسراء والمعراج كما لا يفعلون بعض الإخوة في عصر الآخر؟ هذا سؤال جميل وسؤال جيد، ولعلنا نقف عنده يعني لأنه تقتضي المناسبة. لا شك أن المسلمين يحبون الخير ويجتهدون في تلمس دين الله عز وجل، ويجتهدون في تلبس ما يزيدهم أجرا وثوابا ويرفع من درجاتهم، ولا شك كذلك أن المسلمين يحبون دينهم ويحبون المناسبات الإسلامية سواء كانت فتوحات أو غزوات أو مناسبات كالإسراء والمعراج. لا شك أنها معجزة أو معجزات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعراج أيضا في خصائص كثيرة من حيث أنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، وفرض عليه الفرائض الخمس الصلوات الخمس، وكذلك أن رأى ما رأى من آية ربه الكبرى كما أخبر الله عز وجل عنه، ورأى أهل النار وأنواع عذابهم المرابين والغيبة والنميمة والزنا والنساء والرجال في أمور شنيعة، كل ذلك أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمناسبة الإسلامية كثيرة، والمسلم يفرح بكل ما يشعره بعزة هذا الدين وبنصرة هذا الدين، كما أنه يحب الخير وأن يزداد من الخير ويسعى في رفعة الدرجات وما يقربه إلى الله عز وجل. لكن الحب وحده والرغبة وحدها لا تكفي، ولم يتركنا الله عز وجل هكذا نتعبده على مشيئة ونتعبده على مزيتنا، لأنه لا تكون انحرافات. وما انحرفت النصرانية إلا حينما سلكوا هذا المسلك، صاروا يتعبدون كيف شاءوا ويجتهدون في العبادات، هذا يناسب هذا لا يناسب. كان مفروض عليهم رمضان، فلما جاء مرة الصيف فقال لا نجعله في الشتاء ونزل عشرة أيام، ويقال إنما ملك من ملوك من مرض أيضا فقال أنا لا أصوم هذه السنة وأزيد على الناس ثلاثة أيام، وهكذا صاروا يتلاعبون في عباداتهم. إذن ليست العبادة فقط نافعة من المحبة ومن الرغبة ومن الإحساس الداخلي أو السرور الداخلي وحده، إنما العبادة لا بد فيها من النص، لا بد فيها من الاتباع، لأن حقيقة لو الإنسان تعبد به على هواه يكون ما عبد الله حق العبادة، وإنما يكون عبد هواه واتبع هواه، حينما تتعبد الله على الشيء الذي يناسبه. والدليل على ذلك يا أخي أن ذلك يصادق هوى في النفس، أنك تجده يجتهد في البدعة ويجتهد في، بينما لا يصلي الصلوات الخمس أصلا. الصلوات الخمس التي أجمع المسلمون عليها لا يؤديها في وقتها، إيماني في السنة وإيماني أخرى، بينما حينما تأتي هذا اليوم في السنة تجده يركض وكرا ما يجري جريا، بينما يا أخي الصلاة أهم. بل لا تقبل العبادات النوافل إذا كانت طاعة مقصرة فيها، مما يدلك على أن الإنسان في العبادة هذه متبع هو أكثر من أنه يكون متبع للحق. ولهذا لا تكون العبادة عبادة على الحقيقة إلا حينما تكون خاضعة لله عز وجل، مقصودك الانقياد والطاعة والخضوع وليس بمشتهيات النفس. ولهذا حينما تنظر في مناسك الحج، مناسك الحج كثير منها تعبدي، يعني لا مدخل العقل فيه. ماء زمزم ليس عذبا، ماء زمزم ليس عذبا، طعمه مياه الانهار انهار الدنيا احسن منه من حيث العذوبه واطعم والذ، لكن انت تشربه ليس للذه المتجده بنفسك، انما طاعه وقربه واستجابه ومحبه، لان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا وكذا. فاللذة للاتباع لا لطعمها ولا للذة. مكة شرفها الله، ليست أجمل بلاد الدنيا من حيث الأشجار ومن حيث الأنهار ومن حيث الطبيعة والهواء، بل قد لا تكون فيها كثير من هذه المزايا، ما هي إلا جبال وما هي إلا بالصيف حارة حارة معلوم، ولكنك تأتي إليها عبادة، تأتي إليها كل بيت مجيب منقاد خاضع، ليس لهوى في نفسك أو تذهب من أجل نزهة، من أجل ظلال وارفة، ومن أجل أنهار، ومن أجل أطيار، ومن أجل روائح الزهور ونحو ذلك. لا، أنت ذهبت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، طاعة بعد طاعة وإجابة بعد إجابة. لأن عليك أن تعرف أن العبادة انقياد وخضوع، قال لك افعل تفعل، لا تفعل لا تفعل. فرض علينا الصلوات الخمس، فرض علينا الزكاة، فرض علينا الصيام، فرض علينا الحج، فرض علينا فرائض. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوا، وحد حدودا فلا تعتدوا. وسكت عن الشيء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. إذا طريق العبادة هو النص، ولا نعبد الله عز وجل بمستحسنات عقولنا. المورد النبوي على صاحبه افضل الصلاه والسلام ليس موسم عباده، ولا يجوز ان نعتقد ان نبدأ بعباده خاصه، ما في دليل. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لنا افعلوا، ولم يفعل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا احب الى نبي احب، وكانوا يحبون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اكثر منا. وكيف نعرف هذا؟ بذلوا انفسهم واموالهم وخرجوا من ديارهم واوطانهم وتركوا صغارهم ونساءهم في سبيل الله مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وضحوا بانفسهم. هذه المحبه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومع شديد محبته ما عملوا احتفال بل واحد بالمولد ولا بالاسلام ولا بغيره، لا صيام ولا صلاه ولا اي نوع ولا ولائم لصدقات الفقراء وغيرها، وانما العباده على النص. هذا من ناحيه. لو اتينا الى الاسرى نفسنا، الاسرى معجزه ومنكرها كافر، فالاسرى ثابته. الاسرى يعني معجزه الاسرى ثابته، ذكرها الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فالذي ينكر ذلك كافر باجماع المسلمين، لانه انكر شيئا جاء في كتاب الله ومن المعلوم من الدين بالضروره ومنصوص عليه في كتاب الله نصا قطعيا. فالذي ينكر الاسرى هو الكافر.